الاحتلال. إصابة 4 من جنود الاحتلال بعد تفجير المقاومة عبوة ناسفة في طوباس والضفة الغربية المحتلة. إلى التفاصيل، أفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عن 90 أسيرا فلسطينيا بالدفعة الأولى من عملية تبادل الأسرى وفق ما أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك بعد إفراج حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات سلمتهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة السرايا بمدينة غزة. وتحركت حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر في بيتونيا غربي رام الله بالضفة الغربية بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم ومضايقاته على أهاليهم الذين بعضهم مرضى وبحاجة للعلاج. وهاجم الاحتلال الصهيوني أهالي الأسرى في بيتونيا لتنغيص فرحتهم، حيث أصيب 2 منهم برصاص قوات الاحتلال، وبالرغم من ذلك عمت الاحتفالات مدن الضفة الغربية. قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن الشعب الفلسطيني قدم من أجل حريته تضحيات غير مسبوقة خلال 471 يوما على معركة الطوفان الأقصى التاريخية. وفي كلمة مصورة شدد أبو عبيدة على أن التضحيات والدماء العظيمة التي بذلها الشعب الفلسطيني لن تذهب سدى، وأن كل قطرة دم سالت على هذه الأرض كانت لتحرير الأرض والمقدسات. ولفت إلى أن معركة طوفان الأقصى بدأت من تخوم غزة، لكنها غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان المحتل. وأعلن أبو عبيدة التزام المقاومة باتفاق وقف إطلاق النار، مع تأكيده أن التزامها مرهون بالتزام العدو باتفاق وقف إطلاق النار والتبادل. هذا وكشف اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة وتبادل الأسرى خلافات كبيرة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلنت وسائل إعلام عبرية تقديم وزراء حزب عثامة يهديت بزعامة ما يسمى وزير الأمن القومي في الكيان إيتمار بن غفير استقالتهم احتجاجا على الموافقة على الاتفاق، فيما هدد وزراء آخرون بتقديم استقالاتهم من الحكومة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة كشف عن أزمات وخلافات داخل حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي. فبعد توعد وزير الأمن القومي في الكيان إيتمار بن غفير الحكومة بعدم تقديم الدعم لها في حال موافقتها على الاتفاق مع حماس ودعوته للحكومة بمواصلة القتال مع حماس، أعلنت وسائل إعلامية عبرية تقديم وزراء حرب عثمة يهوديت بزعامة بن غفير استقالاتهم من حكومة الكيان احتجاجا على إبرام صفقة التبادل. وأضافت وسائل الإعلام أن الحزب اعتبر في بيانه أن انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف القتال هو اتفاق استسلام لحماس. وزير خارجية الكيان الإسرائيلي جدعون ساعر من جهته اعترف أن عملية تحرير الأسرى كلفت ثمنا باهظا، وقال ساعر بعد وقت قليل من سريان وقف إطلاق النار إن كيانه سيبذل كل ما في وسعه لتحرير الأسرى جميعا، واعتبر أن حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها أسماء الأسيرات في الموعد المحدد، وشدد على أن كيانه ملتزم بتحقيق كل أهداف الحرب بإعادة الأسرى وتفكيك قدرات حماس. واعتبر الوزير الإسرائيلي ألا مستقبل للاستقرار والأمن للجانبين ما دامت حماس في السلطة بغزة على حد تعبيره. من جهة أخرى هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش بالانسحاب هو وحزب الصهيونية الدينية الذي يترأسه من الحكومة إذا وافقت حكومة الكيان الإسرائيلي على إنهاء الحرب قبل أن تحقق هدفها في غزة. وأكد سموتريتش الحصول على التزام بتغيير طريقة الحرب مع حركة حماس، وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لإصلاح الضرر وتحويل الصفقة إلى خسارة تكتيكية بدل هزيمة استراتيجية هي العودة للقتال. واعتبر سموتريتش أن البقاء في الحكومة هو ضمان لتدمير حماس حسب تعبيره.
أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن تكثيف جهود أجهزتها الأمنية خلال الأيام المقبلة في جميع المحافظات لاستعادة النظام وتفعيل خدمات المواطنين، وذلك في إطار متابعة تداعيات العدوان الأخير. ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى مزيد من التكاتف والتعاضد للتغلب على آثار العدوان الهمجي، مؤكدة أن أجهزتها الأمنية انتشرت في الشوارع الرئيسية لتأمين الممتلكات والمساعدة في التعامل مع مخلفات الاحتلال. وذكرت أنها بدأت بالفعل الانتشار منذ صباح أمس مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في خطوة تهدف إلى استعادة الاستقرار وضمان الأمن في القطاع ومساندة المواطنين وتقديم العون لهم وتأمين الممتلكات العامة والخاصة. أصيب 4 من جنود الاحتلال الصهيوني، أحدهم بجروح خطرة بعد تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بدورية إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس فجر اليوم. واستهدفت العملية آلية عسكرية تقل جنودا إسرائيليين حيث جرى إجلاءهم بطائرات مروحية. على صعيد آخر، استشهد فتى فلسطيني وأصيب 5 آخرون بينهم طفل خلال اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وصرحت مصادر طبية بأن فتى ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في بلدة سبسيتيا بنابلس شمال الضفة الغربية، فيما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في إذنة غربي الخليل جنوب الضفة، ما أدى إلى إصابة فتى وطفل بالرصاص الحي. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن الاحتلال الصهيوني أطلق شعارات كبرى للمعركة لكنه سرعان ما تراجع عن جميع شعاراته. وأوضح حمدان أن إسرائيل أرادت استئصال المقاومة لكنها اضطرت للتفاوض معها، كما أرادت استعادة أسرها بالقوة ولكنها لم تحقق ذلك إلا عبر المفاوضات، بينما بقيت المقاومة ثابتة على الأرض بإرادة شعبها. وأضاف حمدان أن المجتمع الدولي بات يدرك وجود قوة كامنة في الأمة بدأت تتحرك، قائلا إن إخواننا في اليمن ولبنان والعراق قاموا بدور كبير في دعم المقاومة الفلسطينية وقدموا تضحيات. وأكد حمدان أن مساحة المعركة كانت غزة لكنها لم تكن وحدها، بل المعركة لتحرير فلسطين والقدس، وغزة هي فاتحة لعملية التحرير الكبرى. رحبت منظمة الصحة العالمية بوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن والسجناء، معتبرة ذلك خطوة إلى الأمام تبث الأمل في نفوس ملايين الأشخاص الذين دمر النزاع حياتهم. وقالت المنظمة إن تلبية الاحتياجات الهائلة واستعادة النظام الصحي في غزة تعتبر مهمة معقدة للغاية، وسوف تشكل تحديا كبيرا بالنظر إلى حجم الدمار والتعقيدات والقيود التنفيذية. وأكدت أن هناك حاجة إلى ضخ مليارات من الاستثمارات لدعم تعافي النظام الصحي، وهو ما سيتطلب التزاما ثابتا من المانحين والمجتمع الدولي. في ختام هذه النشرة، تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الاحتلال يفرج عن 90 أسيرا فلسطينيا في أول أيام التبادل، والاحتفالات تعم الضفة الغربية. أبو عبيدة يؤكد أن طوفان الأقصى غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الاحتلال. إصابة 4 من جنود الاحتلال بعد تفجير المقاومة عبوة ناسفة في طوباس بالضفة الغربية المحتلة. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. وانتصرت غزة بصمودها. رغم تعنت نتنياهو ومحاولاته وضع العراقيل بذريعة أن حماس لم تفي بوعودها ولم تسلم بعد القائمة الكاملة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ بتبادل الأسرى والمعتقلين وإطلاق سراح مئات الآلاف وانتهاء آلام الشعب الفلسطيني وتذوق طعم الانتصار على أعتى احتلال مجرم في العالم شن عدوانا على قطاع غزة استشهد خلاله قرابة 47 ألف فلسطيني، نسبة الأطفال بينهم عالية، وأصيب نحو 150 ألف، وفقد الآلاف وتيتم الآلاف من الأطفال أو فقدوا، ودمرت المنازل وهدمت المساجد والصوامع وقصفت فيها خيام النازحين ومدارس الإيواء في ظل السكوت العالمي المطبق خشية انزعاج الراعي الأمريكي. ولكن رغم كل ذلك لم تسقط غزة، وقبل أن يعلن ذلك على لسان أهلها أعلنه أعداؤها ومرتكبو الإبادة بحق كل ما فيها منذ أكثر من 15 شهرا. فقبل ساعات من الإعلان الرسمي لإتمام الاتفاق، وصف وزير المالية في حكومة كيان الاحتلال سيموتريتش صفقة التبادل بالكارثة على الأمن القومي لإسرائيل حسب تعبيره، وقال إنه لن يكون جزءا من الصفقة. وأتى التأكيد على كلام سيموتريتش عقب ساعات على إتمام الاتفاق تحديدا على لسان ضباط الاحتلال، ولتعلن بعدها يديعوت أحرونوت العبرية أن نتنياهو فشل سياسيا والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب التي قتل فيها 835 ضابطا وجنديا إسرائيليا بينهم العديد من الرتب العالية، إضافة إلى آلاف الجرحى جلهم بات خارج الخدمة العسكرية جراء تعرضهم للإعاقة. ويضاف إلى الخسائر الاقتصادية أخرى اقتصادية ضخمة التي قالت وزارة مالية الاحتلال إنها بلغت 34 مليار دولار منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وهذا إذا ما استثنينا الخسائر التي تكبدها الاحتلال إثر عام كامل من جبهة الإسناد في لبنان وبعدها العدوان، إضافة إلى جبهة الإسناد اليمنية التي كثفت استهدافاتها إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة. وقد أقر الكيان بخطورة هذه الجبهة وتأثيرها وصعوبة مواجهتها. إنها الخلاصة المذلة لرئيس وزراء الاحتلال نتنياهو الذي أعلن بعد شهر واحد من عملية طوفان الأقصى أنه يجب أن تنتهي هذه الحرب بالنصر الكامل وسحق حماس والقضاء عليها، فكيف انتهت هذه الحرب؟ المراقبون يتساءلون أنه وببروز الخلافات مع المستوى السياسي وإقالة وزير الحرب يوف جالنت وتعيين إسرائيل كاتس مكانه، أين أصبحت خطة الجنرالات التي لم تؤدي إلا لقتل الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء ونسف أحياء بأكملها؟ هل هجرت أهل الشمال؟ هجر أهل الشمال وأنهت الوجود العسكري؟ هل هجرت أهل الشمال وأنهت الوجود العسكري للمقاومة؟ وهل هجر أهل القطاع إلى مواطن بديلة وإلى بضع مخيمات في المواصي؟ والأهم من كل ذلك، هل سحقت المقاومة؟ ولو سحقت لما فاوض نتنياهو أحدا. لكن ذلك لم يحدث قط، لأن أهل القطاع بقوا وقالوا نحن المقاومة وسنقاتل ولو بالسكين حتى آخر رمق. وهذا ما لو يدركه العدو أن المقاومة ليست قيادات ومجموعات مقاتلة يمكن تصفيتها، إنها فكر ومبدأ يتوالد من جيل إلى جيل ومن فرد إلى آخر. انطلاقا من هذا الإيمان، فاوضت المقاومة في الدوحة ورفضت التنازل عن خطوطها الحمراء وقالت إنها انتصرت بالرغم من الدمار والآلام وأكثر من 46 ألف شهيد، لأن العدو أقر ببقائها ورضخ ولأنها أفشلت أهدافه، وهكذا تقاس الانتصارات.
إننا ونحن نعلن الوصول لاتفاق وقف الحرب والعدوان اليوم، نستذكر بكل كلمات الشكر والامتنان كل من وقف معنا ومع شعبنا ومقاومتنا في اللحظات القاسية في لبنان الشقيق، حيث الإخوة في حزب الله الذين قدموا مئات الشهداء من القادة والمجاهدين على طريق القدس، وعلى رأسهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله وإخوانه في القيادة.
نحن شيعة علي بن أبي طالب في العالم، لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الأمة في فلسطين.
كما نستذكر الإخوة في اليمن أنصار الله إخوان الصدق، وأطلقوا الصواريخ والمسيرات على قلب الكيان وحاصروه في البحر الأحمر.
وعملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على غزة، وموقفنا ثابت حتى تطهير فلسطين المحتلة من براثن الاحتلال الصهيوني.
كما نستذكر الإخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمت مقاومتنا وشعبنا وانخرطت في المعركة ودكت قلب الكيان في عمليات الوعد الصادق 1 و2.
مسألة غزة امروز مسألة حنقل دونياس، مردم فلسطين و غزة در واقع دارن جهاد في سبيل الله میکنن.
والمقاومة العراقية التي اخترقت كل العوائق لتساهم في إسناد فلسطين ومقاومتها، ووصلت صواريخها ومسيراتها إلى أرضنا المحتلة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع من مشاركاتكم ومساهماتكم، أو نبدأ منها في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ عباس من البحرين، يقول في مساهمته: وكأننا نتحدث عن شروق الشمس بعد أكثر من 15 شهرا، إنه طعم الانتصار الذي كان كل فرد من فلسطين ينتظر ذلك اليوم، الذي يصدق بأن كل تلك المعاناة القاسية التي لم ترحم الصغير قبل الكبير، بأن ثمار الصبر والصمود الأسطوري أن يبرهن بأن صوت الحق والعدالة والجهاد هو الذي يترجم على أرض الواقع. إن انتصار فلسطين هو انتصار للأمة الإسلامية بأجمعها، حتى يعلم أولئك المطبعون مع الصهاينة كيف ترفض المساومة على أرضك. أليست كانت هناك مشاريع استثمارية ضخمة كان يتم التعويل عليها من أجل إدخال المستوطنين إلى داخل بقية الشعوب العربية الأخرى؟ أليس كان هناك مخطط يعمل على نحو جذري في سبيل ألا تكون هناك بقعة في الأرض تدعى فلسطين وعاصمتها القدس؟ إن طوفان الأقصى بانتصاره قد ألحق الخزي والعار والذل بالصهاينة ومن يتبعهم من أذناب العرب والغرب. شكرا للأخ عباس من البحرين على هذه المشاركة. الأخ محمد الموشكي كتب لنا أو بعث لنا بمقال بعنوان: من وقف ومن خذل والتاريخ لا يرحم. سجل أيها التاريخ في مجلدات الزمن، سجل عن الحقيقة وعما حصل، سجل وتحدث عن من وقف مع غزة حتى الرمق الأخير بدون كلل أو ملل، سجل وتحدث عن من دعم غزة بالروح والدم وبالغالي والنفيس وبالمال والمدد وبالإعلام والكلمة الحرة. سجل واكتب وارخى لكي تعلم الأجيال فيها فيما بعد من وقف ومن خذل، لكي يحذروا من الذين يركبون الموجات كما يفعلون دائما من أولئك الذين لم ينصروا غزة حتى بكلمة. تحدث عنهم وعرهم وافضحهم وارخ فضيحتهم، فهم الذين خذلوا وباعوا غزة بل ووقفوا ضد من يدعمها. أيها التاريخ سجل وتحدث عن قبحهم وخيانتهم وعمالتهم وسفالتهم مع الكيان المحتل المجرم الذي ارتكب أبشع وأفضع الجرائم أمام أعين هؤلاء الخونة. نعم أيها التاريخ أنت لا ترحم، وهذا هو الشيء الجميل الذي تحمله، فسطر واكتب بماء من ذهب عن الأحرار في لبنان، عن حزب الله، عن أمينه الأعظم الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله الذي ضحى بنفسه نصرة ودفاعا عن أطفال ونساء غزة. تحدث وسطر عن موقف المقاومة العراقية البطولي الداعم بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة لغزة. تحدث واكتب عن مواقف إيران الثابتة والمشرفة مع غزة، والذي ليس والتي لم تكن وليدة يومها بل وليدة يومها بل منذ أكثر من 4 عقود. وكذلك تحدث واكتب واذكر وسطر أعظم وأروع المواقف التي قدمها الشعب اليمني العظيم الذي لم يتخلف أو يتوقف عن نصرة غزة منذ أسابيع، منذ 7 أكتوبر حتى تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. شكرا للأخ محمد المشكي. طبعا هذا كان جزء من المقال، مقال طويل، وإن شاء الله يعني يمكن قراءته على الإنترنت إذا كان الأستاذ قد رفعه هناك.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة إلى مستمعي إذاعة طهران العربية، تحية طيبة إلى الأستاذ محمد خاقاني، إلى المعد، إلى المخرج، إلى كل كادر إذاعتكم الكريمة. لو تحدثنا اليوم عن الانتصار الحقيقي في غزة لوجدناه الانتصار الذي حققه بصمود المقاومة وصمود الشعب في غزة وصمود الشعب الفلسطيني، دليل واضح على أن الانتصار يأتي من خلال الترابط، من خلال عدم تحكم إلى ما يقوله العدو. العدو يتبجح في الانتصار، ولكن الانتصار الحقيقي هو صمود غزة. وخير دليل على ذلك عجزت القوة الامبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني على أن يقضوا على تلك المقاومة، ولكن لا يقدروا لأنهم صمدوا بوجه أعتى عدوان جعل من الأطفال الأبرياء ضحايا لحربه الغاشمة وضرب البنى التحتية، ولكن صمد شعب غزة. وهذا الصمود يوضح الدليل القاطع بأنهم منتصرون حتى لو تبجح العدو في الانتصارات وفي القصف الكثيف على غزة. وخير دليل على ذلك اليوم نلاحظ الكثير من البنى التحتية، قصفت المدارس، ضربت الدوائر الخدمية، ضرب حتى الأطفال، ولكن هذا لا يلين من صبر الشعب في غزة. والشعب في غزة له صمود حقيقي، ويبقى نبراس طريق الأحرار حتى يصل إلى ضفاف النصر النهائي وإلى الانتصار على عدو الغاشم. نلاحظ الكثير من المتبجحين وذيول الكيان الصهيوني من مع الأسف الشديد مع حكام العرب ينظرون بعين ويتركوا ما فعله الكيان الصهيوني في ذلك الشعب الأعزل، ويتبجحون بالمساعدات الغير حقيقية ولكن فقط في الإعلام، ولا توجد أي مساعدات من تلك الدول وتساند الكيان الصهيوني على ضرب الشعب الأعزل، ولكن لا تقدر لا أمريكا ولا إسرائيل على أن تزحزح ذلك الانتصار الحقيقي الذي حقق في غزة بصبر شعب فلسطين، شعب غزة، وبقوة المقاومة. وإن شاء الله النصر آتي، وسوف يدحر الكيان الصهيوني إلى حيث، والانتصار الحقيقي لذلك الشعب الأعزل. ونسأل من الله التوفيق لنا ولكم، والشكر الجزيل لكم. أخوكم عبد الياسين شريخ من العراق.
وانتصرت غزة بصمودها. كيف رضخ الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ نتنياهو ادعى بأنه لم يبقى هناك شيء اسمه حماس، فلو كان كذلك مع من تفاوض؟ ما مستقبل نتانياهو بعد هزيمته في غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين أبو القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم، لقد انتصرت غزة، انتصرت رغم الجراح ورغم الشهادة ورغم الدمار. انتصرت غزة على إسرائيل انتصارا لا مثيل له في الصمود والصبر والعنفوان. نعم، يدها بيد اليمن، يدها بيد لبنان، يدها بيد العراق، يدها بيد الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذه الأيدي انتصرت غزة، انتصرت على العدوان الغاشم الذي لا مثيل له، الذي جرب جميع أنواع الأسلحة التي استوردها من الولايات المتحدة وألمانيا والغرب. نعم أيها الأخوة والأخوات، هذا العدوان جرب جميع ما يملك من أسلحة على الشعب الفلسطيني وكذلك على الشعب اللبناني. إنها مجزرة تاريخية سيتحدث عنها الأبناء والأحفاد. نعم أيها الأخوة، انتصرت غزة، انتصرت على العدو الذي كان يقولون عنه لا يقهر. تقولون، ربما قائل يقول، أين الانتصار وهذا الدمار؟ أقول لكم، في الحرب العالمية دمرت روسيا، لستالينغراد دمرت على الأرض، لم يبقى لها حجر على حجر، ولكن انتصرت على الألمان. وبذلك ليس عبرة أن يدمر الحجر وتدمر الأبنية أمام الانتصار على العدو الذي لم يقدر أن يحقق أهدافه. هل انتهت حماس؟ كلا. هل انتهى حزب الله؟ كلا. ماذا نقول في هذه الأمور التي ليس لها إلا قول واحد؟ نعم، انتصرنا على العدو الإسرائيلي من لبنان إلى غزة إلى اليمن إلى العراق إلى إيران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم حسان حميدي من بوابة السماء، حيث عبور الشهداء من جنوب لبنان.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام، التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا وانتصرت غزة بصمودها، نرحب نستضيف في لقائنا هذا بالدكتورة سهام عزوز، الباحثة السياسية من بيروت. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
حياكم الله.
شكرا.
حياكم الله. بداية دكتورة، يعني كيف رأيت اليوم الأول من الاتفاق، العمل، المرحلة الأولى من التبادل؟ يبدو أنها بدأت والأسيرات الإسرائيليات سلمنا إلى الصليب الأحمر، والأسرى الفلسطينيون أيضا في طريقهم إلى التحرير والإطلاق. كيف تابعتي الموقف؟
طبعا بالتأكيد أن ما وصل إليه المساعي الدبلوماسية والمفاوضات اليوم، وفي الحقيقة أتى نتيجة مخاض كبير. نحن نعرف أن فعليا هذه الصفقة بدأت منذ شهر رمضان الماضي، يعني تقريبا الآن سنة تقريبا، يعني بدأ الحديث عن أن هناك مساعي جدية لمسألة تبادل الأسرى ومسألة وقف إطلاق النار، ولكن كان دائما نتنياهو والمتشددين في حكومته والمتطرفين من اليمين المتطرف الإسرائيلي هم الذين كانوا يعطلون هذه المساعي ويعطلون مخرجات هذه التفاوضات. ولكن هذه المرة يبدو أن تحت الضغط الأمريكي، نظرا لأن وربما هذه مفارقة، أنه لأول مرة تجتمع إدارة ديمقراطية ستغادر يعني في هاليومين البيت الأبيض، وإدارة جمهورية ستستلم المهام في البيت الأبيض يوم الاثنين، تتفق الإدارتين على مبدأ ضرورة وقف إطلاق النار وضرورة الضغط على نتنياهو لوقف هذه الحرب. الكل الآن أصبح يتحدث عن أن هذه الحرب، هذه الصفقة،
نعم،
أو وقف إطلاق النار في غزة اليوم هو بداية الكابوس الإسرائيلي. يعني لفت نظري في الحقيقة تعليقي رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني السابق، وهو يدعى اللواء جيورا آيلان، قال أن الحرب انتهت بفشل مدوي لإسرائيل. هذا الدليل على أن بالرغم من كل ما حصل من عراقيل ومن تعطيلات ومن محاولات مستمرة لنتنياهو لابتزاز الموقف الدولي وللاستفادة من أكثر وقت ومن أكثر هامش لارتكاب الجرائم يعني تحت عنوان تحقيق أهداف الحرب التي منذ انطلاق طوفان الأقصى في 7 أكتوبر السنة الماضية، والتي يبدو أنها لم تتحقق. وهي لم تتحقق لأن في الحقيقة عندما نريد أن نقيم نتيجة أي حرب، نحن لا نقيم المادية والبشرية، لأن هذه بطبيعة الحال هذه للأسف الشديد يعني أثمان تدفع دائما في الحروب، ولكن نحن نقيم الحرب بأهدافها. هل حقق نتنياهو وحقق مخططه ومشروعه الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، هل حقق حقيقة أهدافه في هذه المعركة؟ يبدو وباعتراف الإسرائيلي نفسه وباعتراف حتى الأمريكي الذي بدأ من كلام بايدن اليوم يعني بعد إعلان بداية تنفيذ الصفقة أنه كأنه يكوع بالمصطلح الدارج، يعني كأنه يلعب على الألفاظ بأننا حاولنا وسعينا لأن نجد حلا سياسيا، ولكن أي حل سياسي بعد سنة من الجرائم والإبادة التي شهدها وعاينها كل العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الذي نزل بالملايين في كل الولايات تقريبا، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية أن ينزل الشعب الأمريكي ويطالب بوقف الحرب في غزة بهذا الزخم وبهذا وبهذه الإمكانية وبهذا الإصرار. إذن نحن أمام صفقة نجحت إلى حد ما الآن في أن تنفذ على الأقل في المرحلة الأولى، في انتظار أن طبعا أن يلتزم بها الإسرائيلي، الذي يبدو أنه من كلام يعني حتى وزراء الذين كانوا وباعتراف يعني بن جفير مثلا هذا الوزير المتطرف الأحمق، اعذروني على الكلمة، يعني يعترف اليوم بأننا بأنه كان من الذين كانوا يعطلون ويسعون دوما لتعطيل أي صفقة وقف إطلاق نار مع غزة، وأنه اليوم يجد نفسه عاجزا بشكل أو بآخر لأن الأمور يعني ذهبت بمسعى آخر، ويبدو أن هناك تلويح الآن باستقالات من حكومة نتنياهو بسبب هذا الفشل وفق وجهة نظري. هذه الصفقة حققت لغزة الآن بعد كل هذا الدمار وكل هذا الألم وكل هذه الآثار البشعة من إبادة ومن جرائم ومن تدمير كامل لكل مقومات الحياة في غزة، حققت لهذا الشعب على الأقل هدنة إنسانية. وأعتقد أن رأيناه من مشاهد بالمظاهر التي ظهر فيها فصائل المقاومة وهم
طبعا دكتورة يعني الاحتلال
الصليب الأحمر
الاحتلال يحاول أن يظهر نفسه بأنه المنتصر وأنه صاحب اليد العليا واليد الطولة، خاصة بالنسبة لجمهوره الذي فقد كل مصداقيته أمامه، ومن ذلك الخروقات المتعددة التي ارتكبها في الدقائق الأولى لإطلاق وقف إطلاق النار وأدى إلى استشهاد يعني عدد من الفلسطينيين. طيب حتى إيهود باراك رئيس وزراء الاحتلال الأسبق قال كان قد قال بأن هذه الصفقة كان يجب أن تحصل قبل 7 أشهر دون خسارة المزيد من المختطفين وعشرات الجنود، فلماذا لم يستجب نتنياهو لتلك الدعوات برأيك؟ لماذا؟
طبعا نتنياهو كانت له حسابات أخرى، يعني نحن نعرف أن نتنياهو دخل إلى هذه الحرب وهو يعيش في يعني في أقصى أزمة سياسية في تاريخه في داخل المجتمع الإسرائيلي. الرجل كان معرض لأن يعرض على المحاكمة أمام المحكمة العليا بملفات فساد وملفات رشاوى وسوء إدارة وإلى آخره، فكان مستقبله السياسي مهدد. لذلك واستفاد من هذه المعركة، حاول أن يستفيد من هذه المعركة بأن يقحم كل الكيان بكل مؤسساته الأمنية والعسكرية السياسية في هذه الحرب، واستنزف كل قدرات الجيش الإسرائيلي باعتراف قادة الجيش. يعني نحن نسمع الآن تصريحات من قادة سابقين ومن مسؤولين سابقين في الجيش الإسرائيلي وفي مختلف الألوية يتحدثون عن أن هذه الحرب كانت حرب خاسرة منذ البداية، على أن ولم نكن نستطيع أن نتحمل كل هذا النزل بالرغم من الدعم الأمريكي. يعني هذا الغريب، أن كل الدعم الأمريكي الذي قدم لهذا الكيان، الدعم العسكري المفتوح، مخازن السلاح والمسيرات والقنابل الدقيقة والتي يعني دمرت وسببت كل هذا الدمار في كل المنطقة، ليس فقط في غزة، حتى في لبنان، وكل هذا الدعم، مع كل هذا الدعم وكل هذا الفائض من الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري، إلا أنهم يعترفون أن هذه الحرب في هذه الحرب خسلوا وفشلوا في تحقيق الأهداف. هم لم يستطيعوا أن يقضوا على حماس، لم يحيدوا فصائل المقاومة أو يبعدوا فصائل المقاومة عن غلاف غزة. يعني اليوم يتحدثون عن أن على غلاف غزة لا يزال المقاومون موجودون. المظهر الذي ظهر فيه المقاومون في سرايا، في حي السرايا أو في منطقة السرايا داخل وسط غزة وهم يسلمون الأسيرات، كنت أتابع منذ تعليقات على وسائل التواصل الإسرائيلي، يعني حالة من الجنون والفزع، أنهم يروا أن هؤلاء الذين كنتم تقاتلونهم لأكثر من سنة وكنتم تكذبون علينا بأنكم قتلتوهم وقضيتم عليهم ودمرتم سلاحهم، ها هم يظهرون بوضعهم العسكرية وبجباتهم وبسلاحهم يعني علنا وفي وسط مدينة غزة. فأعتقد أن كل هذه الدعاية والتضليل وسياسة البروباغندا التي استخدمها نتنياهو ورافقته كل هذه الحرب، والتي دفع ثمنها، طبعا دفع ثمنها الأسرى الإسرائيليون الموجودون لدى المقاومة، بالتأكيد أن أهاليهم وعائلاتهم سيطالبون الآن بشدة أكثر بمحاسبة نتنياهو، خاصة الذين فقدوا حياتهم، الذين قتلوا تحت القصف الإسرائيلي، والذين يعني كانوا يعيشون على الأمل ويعيشون على وعود كاذبة من نتنياهو بأنه يفعل ما بوسعه كي يسترجعهم أحياء، وهو في الواقع قتلهم بالقصف وبالقنابل وبطيرانه الحربي. ثاني نقطة، أن كل هذا المحاولة لكي يستفيد هو لمصلحته الشخصية ولمصلحته السياسية، وليلعب على مشاعر الإسرائيليين بأنه هو يسعى لكي يحافظ على كيان ما يسميه هو بالدولة ويهودية الدولة، وأن حتى بذهابه للحرب إلى لبنان هو يريد أن يحقق نفس هذا المشروع، هذا المخطط، مخطط التوسع المدعوم أمريكيا. ولكن في الحقيقة
طيب سيدة سهام، دكتورة سهام، عذرا على قطع كلامك، لكن يعني كل هذا التعنت، كل هذا التصلب، كل هذه العنجهية، الرفض المطلق لوقف الحرب والعدوان، تحول بين ليلة وضحاها إلى موقف يعني استسلم للجانب الفلسطيني وأذعن وخضع لكل الشروط الفلسطينية، والصفقة تمت بشروط فلسطينية، يعني بحسب ما تابعنا حتى الآن من طريقة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ومقابلهم عدد الأسرى الفلسطينيين، برأيكم ما الذي حدث؟ يعني
طبعا واضح أننا أمام مرحلة جديدة، يعني كما قلت في بداية الحديث، أن الإدارتين الديمقراطية المغادرة والجمهورية القادمة إلى البيت الأبيض، سمعنا ترامب يعني حتى أثناء حملته الانتخابية وبعد نجاحه بالانتخابات وهو يتحدث عن أنه يريد أن يدخل بصفقة جديدة إلى المنطقة ولا يريد حروب، ويبدو أن ضغطه المستمر إن كان قبل نجاحه بالانتخابات أو حتى بعد نجاحه، ضغطه المستمر على نتنياهو بضرورة لملمة ملفاته في المنطقة، كان واضح أنه يريد لهذه الحرب أن تنتهي، لأنه يعرف أن هذا الملف، ملف الحرب في الشرق الأوسط، هو ملف الديمقراطيين، وأنهم إن غادروا البيت الأبيض وتركوا هذا الملف مفتوحا فهو سيتكبد بتحمله تداعيات هذا الملف الذي سيكون فيه الكثير من الخسائر وهو لا يريد. هذا الرجل يفكر بعقلية التاجر وبعقلية السمسار وبعقلية الحسابات ويريد مصالح ويريد أن يفتح شرق أوسط على يعني سحب الموارد وسحب الثروات، وهذا لا يمكن أن يستفيد منه هو وعقليته ومن يشتغل معه إلا إذا كانت المنطقة مهيئة ذلك الأمر. لذلك نعم. سمعنا ترامب يتحدث عن السلام ويتحدث عن أنه كان في السابق عراب اتفاقيات أبراهام، اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، وأنه الآن يريد أن يستمر، وهو قدم لنتنياهو عهودا بذلك بأنه أفضل أن تنتهي هذه الحرب، أن تكنس خسائرك بشكل سريع قبل أن أصل إلى البيت الأبيض في 20 يناير، لأنه بداية من هذا التاريخ سيكون هناك مرحلة جديدة وخطة جديدة. لا يمكن الحديث في المرحلة المقبلة إلا على ما سيبدأ الآن بالترويج له في الغرب، وهو التطبيع. ربما السعودية الآن، وأعتقد أن السعودية يعني حتى بلينكين تحدث عن ذلك وأشار إلى ذلك في كلمة منذ أيام أمام الإعلاميين عندما قال بأن اتفاق السلام مع السعودية سيكون بوابة الحضور الإسرائيلي في المنطقة بشكل أكبر وبشكل أوسع. لذلك هم رأوا الآن أن النتائج التي كانت مطلوب تحقيقها في هذه الحرب نهاية هي لم تتحقق، فقط الخسائر المادية والخسائر البشرية، وهم خسروا كثيرا لحد الآن. لا يعني المستوطنون الذين يعيشون في مستوطنات شمال فلسطين على الحدود مع لبنان لا يزالون يتباكون لأنهم لا يشعرون بالأمان وهم غير قادرين على الرجوع إلى المستوطنة. وبالمقابل يرون أهل الجنوب في لبنان وهم يعودون إلى قراهم يعني بالتدريج، ويبدأون ورشات إعادة الإعمار وترتيب البيوت والمساكن للرجوع إليها. هذا دليل على أننا حقا يعني لابد أن ألفت نظر فقط لنقطة، أننا لا نزال أيضا أمام وضع هش. هذا الوضع هش، نحن لا نصدق الإسرائيلي ولا يجب أن نعتمد على أن ما يحصل هو أصبح الآن يعني أمرا واقعا وأن هذا الإسرائيلي سيستسلم، لكن يبدو أن هناك أولويات الآن. نتنياهو اليوم سمعت من بعض المعلقين أنه ربما يشعر بخيبة أمل من ترامب، لأنه كان يعتقد أن نصرة ترامب له ودعم ترامب له سيكون أكبر من بايدن، يعني ما قدمته له الإدارة الديمقراطية ربما سيأتي ترامب ويعطيه أكثر، ولكن يبدو أن هناك خيبة أمل بمكان ما، لأن ترامب الآن لا يريد أن يتحدث عن تعويضات أو عن ما يدفع لهذا الكيان.
نعم.
لأن أولوية ترامب الآن ملفات أخرى، لا ننسى الملف السوري، لا ننسى الصين، لا ننسى أنه الآن عينه على إيران وعينه على التحركات وعلى ما يحصل من اتفاقيات استراتيجية الآن في المنطقة. وبالتالي في اعتقادي أن هناك إصرار الآن على ضرورة أن تلملم هذه الملفات على أن تستمر الهدنة مع لبنان. لذلك هناك ضغط الآن حتى بتمديد بعد مهلة الشهرين التي وقع من خلالها وقف اطلاق النار مع لبنان تنتهي ب 27 من هذا الشهر، والآن يحصل كلام في كواليس الدبلوماسية والسياسية أنها ستمدد لشهرين إضافيين.
نعم.
بالتوازي مع ما يحصل الآن في غزة. أحسن. وهذا دليل على أنه يريد أن يخفض التصعيد مع الجبهات بانتظار ما سيقدمه له
ترامب
يعني بعد وصوله إلى البيت الأبيض.
شكرا لك دكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية من بيروت. تحياتي، شكرا. ونتابع في هذا الخصوص أيضا ما ذكرته الأستاذة إشراق المآخذي من اليمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا البرنامج المتميز والرائع. نعم، 15 شهرا استمر العدوان الإسرائيلي الأمريكي لقطاع غزة، ارتكب فيها المجازر البشعة، واليوم يتم الذهاب إلى الاتفاق بعد كل هذه الأشهر من الجرائم الرهيبة جدا. استمر في سعيه لإبادة الشعب الفلسطيني في غزة، ارتكب المجازر الجماعية التي بلغت أكثر من 4050 مجزرة، مع الاختطاف للآلاف والزج بهم في السجون والتعذيب لهم بأبشع وسائل التعذيب. الصورة الأخرى لمشهد غزة خلال 15 شهرا هو الصمود المنقطع النظير والصبر العظيم والثبات والتماسك الكبير للشعب الفلسطيني والمجاهديها الأبطال. ثبات المجاهدين الأحرار في قطاع غزة من كتائب القسام ومعها سرايا القدس وبقية الفصائل المجاهدة، ثباتهم وقتالهم في أصعب الظروف بأبسط الإمكانيات، ولكن بقوة ارتباط بالله وثبات على الموقف، مما أدى إلى فشل العدو الإسرائيلي على الرغم من امتلاكه الإمكانيات الهائلة جدا ومشاركة الأمريكي معه وبشكل مباشر على مستوى النشاط الاستخباراتي والرصد الجوي الذي كان يهدف إلى توفير كل المعلومات اللازمة من أجل العمل على إنهاء المقاومة بشكل كامل. استخدم العدو كل التكتيكات بهدف حسم المعركة، ولكنه فشل أمام قوة وإيمان وثبات المجاهدين والشعب الفلسطيني.
نعم، شكرا للدكتورة إشراق المآخذي من اليمن على هذه النشطة السياسية اليمنية، على هذه المشاركة. أيضا مساهمة من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، انتصرت غزة بصمود أهلها وصمود مقاومتها وشبابها المجاهد، وجعلت الكيان الغاشم الصهيوني وقادته يذعنون إلى المطالب الحق للفلسطينيين في إطلاق سراح أسراهم الذين يقبعون في سجون الاحتلال منذ عقود بلا ذنب. ذنبهم الوحيد أنهم رفضوا الذل والاستعمار. وانتصرت غزة بانسحاب وطرد الكيان وجنوده من أرض قطاع غزة، وهذا نصر مبين إن شاء الله، وخسئ كل من تآمر على.
نعم، شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. في يوم وقف إطلاق النار في غزة، تأكيد على صحة خيار المقاومة وعلى أن المقاومة هي الخيار الوحيد الذي يمكن للشعوب أن تستعيد بها حقوقها، لا بالتخاذل ولا بالمفاوضات ولا بالتسليم ولا بالتطبيع ولا بأي شيء آخر. اليوم في غزة مقاومة قدمت التضحيات وشعب صمد وضحى وانتصر. يقول شهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله أن الانتصار هو بإفشال تحقيق أهداف العدو، وأن هزيمة العدو هي ببقاء المقاومة على ثوابتها، وهذا ما حصل في لبنان واليوم يحصل في غزة. الحمد لله الذي من علينا نصرا كان قد وعده سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله للأمة ولأهل غزة. التضحيات كثيرة، نعم، الشهداء من السيد حسن إلى كل القادة إلى كل المجاهدين كبيرة، نعم، ولكن انتصرت غزة وصمدت. محمد علي ترحيني من لبنان.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار وانتصرت غزة بصمودها، كان محور حديثنا في هذا اللقاء، وفي أمان الله.
ودسنا اليا وكت ينزل حمامي. السماء ويلمح يده يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذور
عواصف غزة حينك هب ترعب والظلام يدور مسوع الصدى ويانه يقلب كل حجم صار
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش التي لم تكتمل فرحتها بعرس ولدها صلاح حتى تفرقت الأسرة في خضم أحداث بطش النظام البعثي الفاشي في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. اعتقل جلاوزة الأمن العريس وتوارى اثنان من أبناء العائلة، وها هو ابن العائلة الأكبر الدكتور عادل يجبر على الرحيل مع زوجته وطفليه والخروج من البيت. نعود وإياكم إلى موقف وداع العائلة مع عادل وأسرته، ونقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. مشى عادل وزوجته نور وولداه هشام وآمنة، مروا وسط الدموع الجارية وتحت الأكف الضارعة إلى الله وهي تمتد فوق رؤوسهم وتلامس شعورهم ووجوههم، مروا يحملون مرارة صدورهم حتى خرجوا من الباب وتواروا عن الأنظار، تاركين دموعا لاهبة وخواطر سوداء غامضة كأنها غربان ترف ناعقة فلن يعود أحد، بعد أن مروا تحت المصحف الشريف الذي كانت تحمله أم عادل. ترك عادل رسالة إلى أحمد سلمها لأبيه قائلا: هذه الرسالة خاصة جدا، قل له أن يمزقها فور قراءتها. ذهب عادل مع عائلته إلى المجهول، تلاحقهم عيون الأم المفجوعة والأب المسكين، إضافة إلى عيني علي البريئتين وهما تلاحقان بنظراتهما الحائرة هشاما وآمنة مودعتين. ركعت أم عادل على ركبتيها أرضا ورفعت يديها نحو السماء خاشعة باكية وهتفت متمتمة: يا إلهي، ما لوهج الفرح انطفأ في أرجاء البيت فجأة. عادل وعائلته ذهبوا إلى حيث لا أحد يدري، وربما لن يعودوا أبدا، وأحمد مفقود، وأيضا صلاح الذي عقد قرانه لم تزل فرحتي به غير مكتملة، وفرحته في أوائلها وفرحة عروسه. يا إلهي، أفي كابوس أنا أم في حقيقة مرة؟ بعد أيام معدودات عاد أحمد إلى البيت فاستقبله الجميع بالسلامات والقبلات.